إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء العلمي المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، ورحم مختصره الشيخ، أعني مختصر الكتاب، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في القاعدة 99،
نعم،
في قول المؤلف فيما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الله.
تقدم شيء من الكلام على هذه القاعدة، وهي ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله تيسره وكثرة وجوده. سبق أن ذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه، وما ما ذكره صاحب الأصل بن رجب رحمه الله، وهو أن العلة في منع بيعها هو تيسرها وكثرة الحاجة إليها ولا مشقة في بذلها، فلهذا يمنع بيع هذه الأشياء أو أخذ المعاوضة عليها. وهذه في الأشياء التي تسمى حق الانتفاع، وتقدم معنا في قاعدة متقدمة في الحقوق، وذكر مصنف رحمه الله أن الحقوق خمسة، ذكر منها حق الانتفاع، وأن الإنسان إذا كان له حق من الحقوق فاستحتاج إنسان إلى أن ينتفع بهذا الحق ولا ضرر عليه في بذله فإنه يجب عليه يبذله. وهذا من تمام هذه الشريعة الميسرة، أن الأشياء التي لا يشق بذلها فيبذله الإنسان. ولهذا الإنسان مثلا يستظل مثلا في ظل جدار مثلا جاره، يستظل مثلا في مثلا ربما اتكأ على جداره، مثلا ربما استظل مثلا في شجرته، مثلا ربما احتاج إلى بعض الشيء حاجة هي في الحقيقة يسيرة، وبذلها من صاحبها لا مشقة عليه، فنقول يمنع أخذ المعاوضة عليها. مثل ما تقدم مثلا ضرر المصنف رحمه الله في هذا الباب، وسبق أن أشرنا إلى شيء منها، وهي ما يتعلق بالأشياء التي لا يحسن أخذ المال عليها، مثل مثلا الهر، ولهذا يمنع بيعه على الصحيح ولا يجوز بيعه كما تقدم، لأنه لا مؤونة فيه ولا يحصل أخذ المال عليه، ويأتي الإشارة إلى الأمثلة في هذا. نعم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها بيع الهر وبذل المال والكلاء
وبذل
الماء والكلاء ووضع الخشب على الجدار.
نعم، كما تقدم بيع الهر وكذلك بذل الماء والكلاء، هذه الأشياء الصحيح أنه يجب بذلها، وكما تقدم في الماء أنه لا يمنع فضل الماء، وأنه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء كما في الصحيحين، وقال كما في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل ذكر رجلا على فضل ماء يمنعه من السبيل، يقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تصنع يداك. فلا يجوز منع فضل الماء، كذلك الكلاء كما تقدم، لأن هذا في الحقيقة لا مشقة فيه ولا مؤونة فيه. ثم الماء كما تقدم أنت لم يعني ليس لك فيه يد إلا في الشيء الذي يستخرج الإنسان، وليس يستخرج الماء مثلا من البئر مثلا من العين ووضع مثلا في آنية تخصه لا بأس أن يبيع. ولهذا إذا وضع مثلا في أواني في قوارير حازه لا بأس أن يبيعه، أما أن يبيعه مثلا من نفس البئر، أن يبيعه مثلا من نفس الحوض، فهذا لا يجوز بيعه. فإن كان مستغنيا عليه يبذل للشفاة للشرب، أن يبذل للماشية، أيضا على الصحيح أن يبذل للزرع، وإن كان الجمهور على خلافه. إذا كان لا مشقة عليه فإن عليه أن يبذله وأن لا يأخذ عليه عوض. هذه منافع، وهذه من حكمة هذا الشرع وعظمة الشرع، أن هذه الأمور العامة بذلها في الحقيقة مما يزيد أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، ثم تعود في الحقيقة بالبركة على البادل، يعني يعود عليه من البركة ومن الخير في مائه هو وفي زرعه الشيء الكثير. ولهذا لما أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين، جعل الله فيها من البركة والخير والماء الوفير الشيء الكثير، وطرح الله فيها البركة لأنه بذله وجعلها للمسلمين رضي الله عنه. وكذلك وضع الخشب على الجدار، مثل ما يعني لو أن جارك مثلا احتاج أن يضع خشبة على جدارك، سواء كان وضعها على نفس الجدار أو أراد أن يغرز الجدار، أن يعني يفتح فتحة في الجدار، لأن إذا فتح فتحة في الجدار فإنه يسدها بالخشبة، ولو كان الجدار المراد إذا كان الجدار جدارك أنت، أما إذا كان الجدار مناسق لجدارك لك جدار لجدار هذا واضح، لكن إذا كنت أنت الجدار لك أنت واحتاج جارك إلى أن يضع خشبة أن يسقف عليه مثلا خشبة، فإنك لا تمنعه، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه لا يمنع، إنه لا يجوز أن يسلط عليه إلا بإذنه، لأنه أخذ للمال بغير حق، ولا يجوز أخذ المال بغير حق. نقول هذا في الحقيقة من الأمور التي يجب بذلها لأنها لا ضرر فيها ولا مشقة فيها، وهذه مما جاءت النصوص الخاصة تخص بها النصوص العامة في أنه لا يؤخذ عليه شيء كما تقدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع، كما صحيح البخاري حديث لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة قيل خشبه في جداره. وعند أحمد لا يمنعن، فيبين أن اللام هنا ناهية ليست نافية، ولهذا عند أحمد نهي مؤكد بالنون الثقيلة بنون التوكيد الثقيل لا يمنعن جار جارة، فهذا نهي أن يمنع جار جارة أن يغرز خشبة من جدار. ولهذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، لما رأى أن بعض الناس كأنهم يعني اشتد عليهم الأمر لكنهم أذعنوا لحكم الشرع للشرع، وبين أن هذا مما يجب بذله. ثم نقول في الحقيقة هذا على قسمين، تارة يضطر الجار إلى وضع الخشب، إذا اضطر الجار إلى وضع الخشب فلا يجوز لك أن تمنعه إلا إذا كان فيه ضرر على جدار، مثل يكون جدار مثلا فيه ميلان أو في الشقوق، لو وضع الخشب تضرر نقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يدفع بماذا؟ بالضرر. فأن في هذه الحالة يقدم الضرر لحق صاحب الجدار ولا يلزمه، أما إذا كان لا ضرر عليه فإنه يلزمه أن يجيب كذا، أما إذا كان ليس محتاج من باب الترفه فلا يلزمه أن يجيب. وبالجملة إذا احتاج فيجيب، وإذا كانت الحاجة شديدة فيتأكد الوجوب في الإجابة إلى وضع الخشب على الجدار. نعم
أحسن الله عليكم. ذكرتم حفظكم الله أن الجمهور خالف في مسألة بذل الماء فيما يتعلق بالزرع، هل هذا لدليل قوي يرونه أم لماذا استثنوا بذل الماء في الزرع بالذات؟
سألوا الله أعلم، قالوا إن الزرع لا ضرر عليه، إنما الضرر في الماشي التي ذوات الأرواح، والضرر في بني آدم هذا. أما الزرع فإنه غاية الأمر أن يهلك وأن يتلف ولا ضرر، وليس فيه موت لروح وليس فيه موت لحيوان. أما الحيوان فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، لأن الكلى يكون للماشية. قالوا أولا قالوا لأمرين، أول أن النصوص وردت فيما يتعلق فيما فيه روش كما تقدم في الحديث أنه ثلاثة لا يكون الله، وكذلك حديث آخر. الأمر الثاني أن الضرر في منع الزرع ليس لأنه الإنسان لا يؤمر أن يبذل الماء. بزرع غيره لأن فيه ضرر عليه وفيه مشقة، قالوا فيه مشقة عليه حينما يبذل، وقالوا إن الزرع يستهلك الماء الكثير، قالوا يستهلك الماء الكثير الزرع، فلهذا قالوا إن الأولى بل عندهم الواجب أنه لا يلزم ببذل الماء له، هكذا قالوا يعني من جهة التعليل. ونعلم من قاعدة شرعية أنه إذا كان عندنا تعليل والتعليل يعني من جهة أنه تعليل للمعاني، والمعاني لا تقابل بتخصيص المعاني التي يكون موضع اجتهاد، لا تؤخذ بتخصيص النصوص، فالنصوص واضحة وعامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببذل الماء، في حديث جابر صحيح مسلم جابر نهى عن بيع فضل الماء، والاحاديث عام، وقال في حديث الاخر حديث ابي خراش وحديث ابي هريره وجمع الحديث بس ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. وفي حديث ابي هريره حدث فيها ان النبي رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل؟ قال: ان تابع الخير خير لك. تبين ان الماء والكلاء والنار وما في حكمها لا تمنع، ومعلوم ان قول الماء والكلاء والنار لا يريد عليه الصلاه والسلام فيما يظهر الماء الذي يخرج البريه ويجمع البحار وما على النار، هذا معلوم باجماع العلم، ولا يريد ما ترم النار وما يقدح به من الاحجار نكبه في البريه، هذا لا يملك باجماع العلم. الماء والكلاء والنار كذلك لا يراد به الكلاء هو الخشب الذي في البريه، معلوم معلوم ان هذا لا يمنع للعشب والكلى في البرية، لا يمنع يعني بالشيء الذي يتأتى ماذا منعه، بالشيء الذي يتأتى منعه، وهذا إشارة إلى أنه شيء فيه نوع خياطة، فيه نوع استئثار، وهذا في الحقيقة فيما يحوط الإنسان مثلا في البرية مثلا يحوط أرضا يرعى عدو من تراب، وربما ينبت فيها العشب مثلا، يكون يسمي مثل ما سبق عن تسميته بالحق الاختصاص، حق الاختصاص بالأرض هذه، فهذه الأرض له حق الاختصاص مثلا بها، فإذا حاط عليها مثلا تراب عقب من تراب مثلا أو من حصى فاجتمع فيها الماء فنبت فيها الكلام، هذا ربما هابه الناس لأنه ماذا محارف، لكنه ليس بمملوك لأنه ليس فيه سبب من أسباب الملك للشراء ولا الهبة ولا العطية مثلا من إمام، ولا أيضا الإحياء الشرعي، الإحياء لمن حفر البئر مثلا وإجراء منه، فليس فيه سبب من أسباب الملك الذي يتأتى فيه المنع، فلهذا إنما كان فيه حق التقدم، حق الأولوية يسمى حق الاختصاص، مثل حق الاختصاص في الجلوس في المجالس العامة التي يسبق إليها، فهذا هو الذي نهى النبي عليه السلام أن يمنع الفلاء، وهذا يبين أنه لا يجوز أن يمنع الكلاء الذي يختص به، فإذا كان إنسان عنده كلاء مثلا في مكان أو عنده مثلا أحاط مثلا أرض بسياج واجتمع فيها الماء مثلا، فلا يجوز لك أن تمنع غيرك الحاجة مقدمة، أنت مقدم في حاجة شرب مثلا بهائمك شربك أنت، فإذا شربت فاجر السقيم والوالي ما يمنع، كما قال أبو هريرة ومن السبيل أول وارد لا يمنع سواء كان شريبه هو أو شريبة بهائمه، فلهذا والله أعلم كأنهم خصوا الزرع والله أعلم من جهة أن الزرع مثل ما تقدم ليس له حرمة كما لذوات الأرواح، وكما تقدم ما يؤمن بعض النصوص بالإشارة إلى ذوات الأرواح. نعم
أثابكم الله. المقصود بابن السبيل أول وارد أي اجعلوا له حقا في
يعني حق الناس، يعني قول أول وارد يعني أنها حق الناس بالورود،
نعم
يعني بمعنى أنها حق، لو تأتم لو جاء إنسان مثلا مر مثلا إنسان مثلا ليس ابن سبيل من القرية وإنسان مثلا ابن سبيل ورد على الماء، ابن السبيل حق لأن صاحب القرية مثلا يمكن أن يجد الماء يمكن، ولهذا كما سيأتينا ابن السبيل حق للضيافة على عموم الناس، فإذا قام به مثلا واحد سقط على الباقي كما سيأتي. نعم
كما كنا فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج إليه وضيافة المجتازين.
كذلك إعارة الحلي، تقدم معنا أن الإعارة من التعاور والتعاور من التبادل، وهي ما يتعاوره الناس وينتقل من يد إلى يد، والإعارة من محاسن الشرع. الشرع جاء بأمور عظيمة: الإعارية، القرض، أنواع الإرهاق وما أشبه ذلك مما جاء من أمور متعلقة بين الجيران بين القرابات. الشفاعة، انظر إلى الشفاعة في الشرع. إنسان لو شفع في أعظم الأمور ما جاز له أن يأخذ عليها إجارة، مع أنه ربما لو سعى في أمر بسيط على سبيل العمل والوكالة جاز له أن يأخذ المال لأنه عمل على سبيل، لكن أن يشفع بجاهه ما يأخذ. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كما في حديث أبي قاسم درهم قاسم المدني عن أبي أمامة رضي الله عنه لا بأس له. كذلك أيضا كما إعارة الحلي، الناس بينهم أمور يحتاجون، الجيران القرابات يحتاجون إعارة الملابس، إعارة الحلي، إعارة الكتب، المصحف المحتل يحتاج إليه. هذه الصحيح أنه إن كانت العارية يحتاج إليها حاجة شديدة فيجب بذلها، يجب بذلها. مثل إنسان يحتاج إلى قدر، جارك يحتاج عنده مثلا مناسبة ولا عنده قدر، وهو فقير يشق عليه الشراء، وقال يا جاري أريد أن تعيني للقدر، أريد أن أطبخ فيه اليوم، وأنت ما أنت محتاج إليه، والقدر ما يضر الطبخ، فيجب أن يلزموك أن تعيره إياه. كما وإنه في قوله تعالى ويمنعون الماعون كما تقدم معنا في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نعد منع الماعون إعارة الحبل والدلو وأشباهه. إنسان احتاج إلى بكرة يبي يستخرج الماء من البئر، احتاج إلى حبل يستخرج الماء من البئر، احتاج مثلا إلى أي شيء مثلا في سيارة مثلا، واحتاج إلى أي شيء من قد تكون أشياء يسيرة لكنها في الحقيقة في وقت حاجتها لها ثمن عظيم، يعني قد تقدر بأثمان عظيمة. ولهذا ما أعظم أجرها لمن بذلها طيبة بها نفسه، حين يبذلها نفسه طيب ذلك ما أعظم أجرها وأزكى أجرها عند الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح وجوب الإعارة، وجوب الإعارة كما تقدم. ولهذا لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، خلافا لمن قال يجوز الرجوع فيها، لكن لا يجوز الرجوع فيها على وجه فيه ضرر. مثل إنسان قال له مثلا أنت مررت بإنسان في طريق تعطل يطال الكفر عنده ما يشر مثلا واحتاج إلى كفر، صار عندك أنت زيادة كفر مثلا اشتياط وعرضها الكفر ومشى، لما مشى في الطريق يعني في مكان بين الحادثة وقلت خلاص أنا أعطيك وأعطي الكفر في الطريق، لا هذا ما يجوز، ما يجوزك الرجوع. الآن هو في الطريق لو أخذت منه مثلا كفر تعطل، ليس كذلك؟ إذا كان مثلا وصل إلى مكان مثلا هو يستطيع شراء الكفر مع غناه، مع غناه في هذه الحالة بأس لك بالرجوع مع الغناء، مع أن السنة أنك تعيره إياه وتتمم العطية ولا ترجع فيها إلا ما حاجتك. مثل يقول الله أنا محتاج قد يعني يتعطل عندي بعض الكفرات وريد الرجوع فيه واحتاجه، لا بأس على وجه النظر ولا ضرر. ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم من ذلك لو أنه احتاجت سفينته مثلا إلى خشبة إلى ثم أعرته خشبة لكي يرقع سفينته، ثم لما دخل البحر لحقت بطار وقلت خلاص أعطيني الخشبة اطلق لها، يعني شو يطلع خشبه في البحر يغرق السفينة مثلا، يعني هم ضروا بها قديما أو ما في حكمها. المقصود أن الإعارة واجبة. ثم الإعارة كما تقدم لكم الإعارة على الصحيح، إذا أعارت إعارة فإنك لا ترجع إلا بعد ما يحصل انتفاع. ولهذا مثلا في المصحف المحتاج، الإنسان يحتاج إلى مصحف يريد أن يحفظ شيئا يحتاج إليه في طلب العلم، يحتاج إليه في صلاة مثلا، إنسان يحتاج إلى المصحف لأجل يحفظ الفاتحة، ما يحفظ الفاتحة، حفظ الفاتحة واجب عليه، فيجب عليك إعارة المصحف ولا ترجع إلا بعدما يقضي حاجته. استعار من كتاب، هو طالب علم، هذا طالب علم قال أنا والله أريد أن تعيني سنن أبي داود وأنتم عندك نسختين من سنن أبي داود، أو مثلا ما أنتم محتاج الآن للنسخة اللي عندك مثلا واستغني عنها، يقول أنا والله عندي بحث وعندي مراجعة سنن أبي داود في صحيح البخاري وغيره وأعرت إياه، ثم هو قد بعد ما مضى يوم أو يومين أخذت الكتاب قبل تمام حاجته، لا يجوز لك الرجوع حتى يستتم حاجته التي أخذ على إلا إذا كان في مصلحة مثلا في حاجة إليه مثلا، فأنت حاجتك مقدمة لأنها في طلب العلم. كذلك أيضا ضيافة المجتازين، الضيافة الصحيح أن الضيافة واجبة مع أن الجمهور عندهم ليست واجبة وقالوا إنها من مكارم الأخلاق. طيب إذا كانت من مكارم الأخلاق، كثير من مكارم الأخلاق واجبة، هل مكارم الأخلاق ليست واجبة؟ السلام من أعظم مكارم الأخلاق ورده واجب، بل إن ابتداءه واجب على الصحيح، مو برده، الابتداء واجب في السلام وجوب كفائي. النبي عليه الصلاة قال خامس تجب للمسلم على أخيه، إذا لقيته فسلم عليه، يجب سلم عليه إذا لقيته. بل إن وجوب السلام في الحقيقة وجوب أشد من وجوب إجابة الدعوة. الآن لو أن إنسان دعا أخاه، أليس الصحيح أن تجب الدعوة للوليمة خاصة في وليمة العرس؟ أدلتها معروفة، معروفة، لكن وهذا واضح دليله. أيهما أبلغ وأحز في النفوس، هو عدم إجابة الدعوة أو عدم سلامك على أخيك حينما تلقاه؟ أيهما أبلغ؟ عدم السلام. الآن لو أن أخاك دعاك مثلا إلى مناسبة، في الغالب أنك لو لم تحضر ربما يعذرك، ربما يعذرك وأنت غائب الآن ولا يأتي في نفسه ما يأتي، لأن رب خاصة المجيء قد يكون في كلفة وقد يكون في كذا، لكن حينما تلقاه تواجه في كلفة السلام لا تسلم عليه ولا يسلم عليك. هل يقول لك مؤونة؟ ما الذي يمنع من رد السلام؟ أليست الوحشة التي تقع بينكما في عدم رد السلام أشد من الوحشة التي تقع بينكما في عدم إجابة الدعوة؟ كذلك، وهذا واقع كثيرا. ولهذا كثير من الناس ربما ما يعذر بعض إخوانه لو لقيه ولم يسلم عليه، قد يكون أخوه ما سلم نسيان أو يفكر في شيء أو غافل، هذا يقع كثير. أخوه ربما يغضب ويقابله، لماذا؟ ولماذا؟ لأنه لم يسلم عليه. قد يكون ذاك معذور في أنه مشغول بهنا أو وهيقع. ولهذا في الحديث رواه أحمد بإسناد جيد أن عمر رضي الله عنه مر بعثمان، يعني ما أذكر نفسه لكن مر به رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام عثمان رضي الله عنه. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر قال ما معنى، هل حدث في الإسلام شيء من هذه العبارة؟ قال ماذا؟ قال مررت بعثمان فلم يسلم فرسلت عليه فلم يرد عليه السلام. فذهب أبو بكر معه إلى عثمان، ثم جاء عمر كأنه كغضبان وقال إنها بمعنى الكلام معناه إنها عادتكم وكذا يا بني فلان وكذا شيء من، يعني لأنها استنكر، لأن أمر السلام وذل السلام بينهم أمر معتاد خاصة. فقال عثمان رضي الله عنه يا أبي بكر كالمعتدل، والله ماشي، يعني معنى كلام والله ما يعني ما شعرت ولا علمت أن مر بي، وإني كنت أفكر في كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، وأن من قالها فهو على الإسلام وقال دخل الجنة، أفكر في هذا الأمر العظيم ولم يشعر بما مر به. فقال أبو بكر رضي الله عنه حينما علم عمر عذره أنا أعلم بها وأنا أعلمها، أو قال نعم، قال كلمة من قالها دخل الجنة أو قال فهو على الإسلام وكذا، قال هي الكلمة التي أراد عمه عليها فلم يجب لا إله إلا الله. فالشاهد الكلام هو يعني البحث عن المسألة أنها الضيافة كما تقدم، وهذه الأمور الشرعية من الأمور التي يجب بذلها ولا مؤونة فيها، مثل ما تقدم في المصنف رحمه الله تعليل في الحقيقة في أن هذه الأشياء يمتنع بيعها كما ليسرها، وأن مؤونتها يسير، خلافا لمن قال مثلا حينما بعضهم مثلا قال في بيع الهر مثلا الجمهور على جواز بيعه، قالوا إذا كان مثلا الحمار يجوز بيعه في فرق بينه وبين الهر، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الهر، وفي صحيح مسلم عن حجاب رضي الله عنه زجر عن بيع الهر، لكن مسؤولين لا، قالوا لعل الهر هذا المراد به الهر الوحشي البري لا الهر الأهلي، لأنه لا فرق بينه وبين الحمار من جهة أنه من الطوافين، بل إن الهر أبلغ في التطواف، والحاجة ربما كانت أشد أحيانا في الحاجة في وجوده مثلا في البيت مثلا لأكل بعض الهوام والحشرات، لكن الصواب التحريم وأنه لا كراهة فيه وأنه عام وأنه في الهر الأهلي، وأنه ليس العلة وأن العلة فيه في الحقيقة لأنه لتيسره ولكثر ولأن النفوس الشريفة والنفوس تأنف من أخذ المال على مثل هذه الأشياء السهلة والأشياء اليسيرة. وكما تقدم معنا أيضا منها ضيافة المجتازين. الضيافة واجبة على الصحيح، وقول الليث وهو أحد القولين الواحد رحمه الله. وفي حديث عقبة بن عامر يعني أنه قال النبي عليه السلام: إنك تبعثنا إلى قوم إنهم لا يقروننا. قال: إذا مررتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يأمروا لكم فخذوا منهم حق الضيف الذي لكم. يعني مرهم أن يأخذوا حقهم ولو بالقوة. يعني وفي حديث بشريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي قال: الضيافة ثلاثة أيام، وما سوى ذلك وصدقة. وفي صحيح مسلم أن الضيف أن جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل أن يأتي عنده حتى يحرجه. يعني إذا جلس عنده المدة فلا يبقى، لأن ما بعد وما سوى ذلك صدقة، ما زاد على ثلاثة صدقة. وينبغي للمسلم أن يتعفف عن الصدقة لكن يقبلها. من الصواب أن الضيافة واجبة، والصحيح أنها لا فرق بين القرى والمدن، خلافا للجمهور الذين قالوا أنها تجب في البوادي أو القرى التي ليس فيها مطاعم ونحوها. أما القرى الكبار والمدن التي فيها مطاعم فقالوا أنها لا تجب، والصواب أنها تجب، وأنها ثلاثة أيام، وأن الضيف له حالة يمر مجتازا ماشي مو بنازل، وحالة ينزل، فإذا نزل حقه ثلاثة أيام، وإن كان ليس نازل سائر حقه ماذا؟ يوم وليلة. لكن هو شو معنى هو سائر؟ يعني معنى أنه يعطيه الجائزة ما يجيزه مقدار طعام يوم وليلة. ولهذا كان الصواب هو وجوبها. ولهذا في حديث المقدام معدي كرب النبي لو بسناد جيد أن النبي قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم واجبة. وفي اللفظ الآخر: إن نصره حق على كل مسلم، بل إن أهل العلم نصوا من قال وجوبه له حق الأخذ ولو بقتاله، قالوا لأنه من الحقوق التي يتعين أخذها، وهذه ألحقوها وشبهوها مسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهو من ظفر بحقه عند إنسان فاستطاع أن يأخذه، فهل له أن يأخذه؟ مسألة كثيرة فيها خلاف كثير، لكن من فروعها مسألة الضيافة، وهما إذا استطاع أن يأخذ حقه من الضيف فإن له أن يأخذ حقه من الضيف ولو بالقوة. ولهذا كان الصواب كما تقدم أن هذه الأمور أنها واجبة، وأن هذه الأشياء في الحقيقة بذلها مما يتيسر ولا مشقة فيه، ويحصل بين أهل الإسلام الألفة ودوام محبة ببذل هذه الأشياء. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والصلاة والله عليه.
اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ حمد المحسن على هذا البيان الطيب المبارك. وبهذا الحديث ينتهي الحديث عن القاعدة، وننتقل إلى القاعدة المئة، ولكن بإذن الله تعالى نجعلها في الحلقة القادمة لنهاية وقت البرنامج إن شاء الله تعالى. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لكل خير، في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى على علماء المسلمين أجمعين. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نترككم على خير، وهذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم
ابن أحمد المجحد.